ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت 24 من شهر 6 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. جمعية الكشافة السودانية تعلن عن استشهاد 37 من منسوبيها بولاية غرب دارفور وفقدان حوالي 2000. عروة الصادق يقول أن قوى الحرية والتغيير على تواصل مع كل الأطراف لتثبيت الالتزام بوقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى المبارك. استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم والأبيض والفاجر ونيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. واصلت المعارك بين الجيش والدعم السريع اليوم الجمعة في كل من الخرطوم والفاشر ونيالة والأبيض، وتجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع مساء أمس بمدينة الفاشر، الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين. وقال المحامي محمد إبراهيم أحمد لراديو دبنجا أن المتوفين 3 مدنيين هم سكينة تيراب وعبد العظيم محمد تبين وإسماعيل كاوندا وهو مقتل عقليا. وأضاف محمد إبراهيم أن عدد الإصابات حوالي 22 إصابة تم تسجيلهم في مستشفى الفاشر جنوب. وأوضح المحامي محمد إبراهيم أن من بين المصابين 9 أطفال، ودعا إلى وقف الحرب في أسرع وقت باعتبار أن المدنيين هم أكثر الضحايا. وأضاف محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اشتباك بين القوات الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر الاشتباك فات 3 من المدنيين، 1 من النساء و2 من الذكور. جرحى يتراوح عددهم حسب ما تم تسجيله في مستشفى الفاشل الجنوب، وهو المستشفى المركزي الوحيد. يتراوح الجرحى ما بين 20 إلى 22 جريح دل يكون وصلوا.
تجددت الاشتباكات العنيفة صباح يوم الجمعة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، الأمر الذي أدى إلى جرح 8 أشخاص. وقالت مصادر لراديو دبنجا من الأبيض أن قوة من قوات الدعم السريع بعضهم يرتدي ملابس مدنية نصبوا كمينا لقوات الاحتياط المركزي أثناء عودتهم من مقرهم جنوب الأبيض إلى داخل المدينة بسوق الصالحين، مستخدمين عربة ومواتر، مما أدى لإصابة 6 من الاحتياطي والطفلتين كانتا مسافرتين مع أسرتيهما، مع سقوط عربة لاند كروزر في خور الصالحين جوار الكوبري تتبع لقوات الدعم السريع. وفي مدينة نيالة قتل طبيب متعاون بمستشفى نيالة التعليمي دكتور محمد عيسى يحيى يوم الجمعة بطلق ناري طائش. وقال مراسل راديو دبنجا بولاية جنوب دارفور أن الاشتباكات بين الدعم السريع والقوات المسلحة متواصلة منذ البارحة وحتى الآن، مع أصوات مدفعية ثقيلة وإقلاق تام للسوق الكبير بما في ذلك آبار المياه التي يعتمد عليها سكان المدينة في ظل انقطاع الكهرباء والمياه والخدمات. وأوضح أن المواطنون يعيشون حالة من الذعر حقيقية مع معاناة كبيرة في سبيل الحصول على احتياجاتهم الضرورية، ولم يعد هناك مكان آمن داخل المدينة حيث تتساقط المخزوفات والذخيرة وأصوات الرصاص في كل مكان. وفي الخرطوم حلقت طائرة حربية يوم الجمعة وهناك اشتباكات حول المهندسين من الناحية الغربية. وقال مصدر لراديو دبنجا أن الطيران الحربي حلق صباح اليوم وأن هناك اشتباكات متفرقة حول المهندسين بمدينة أم درمان. أعلنت جمعية الكشافة السودانية عن استشهاد 37 كشاف من كشافي ولاية غرب دارفور بسبب الحرب الدائرة في الولاية وفقدان حوالي 2000، بجانب وجود عدد من الكشافين يتلقون العلاج في بعض المنازل. وأكد مفوض كشافة ولاية غرب دارفور نصر الدين محمد عبدالله في حديث لراديو دبنجا استشهاد 37 كشاف تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 20 عام بسبب الأحداث الجارية بالولاية وفقدان حوالي 2000 كشاف. وأوضح نصر الدين لراديو دبنجا أن عدد الكشافين بالولاية حوالي 3000 تم تدريبهم في المعسكرات لبرنامج محو الأمية للكبار بالمعسكرات الدول المستقرة والمساهمة في التوعية. وأضاف مفوض كشافة ولاية غرب دارفور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن عندنا 3000 كشاف في المعسكرات، يعني لحد هسي الأرقام الحقيقية نحن ما وصلنا لها، لكن كعدد أولي عندنا 37 شهيد من الكشافين والفتيات وفتيات الكشافة والمرشدات. ديل قاتلوا مضطرين في اليوم اللي اتكسر المؤسسة بتاعت الشرطة والناس شالت السلاح بشكل عشوائي.
قتل 3 أفراد من الشرطة في مدينة مكجر بولاية وسط دارفور أمس الخميس إثر هجوم من قبل ميليشيا مسلحة تصدت لهم الشرطة. وقال مصدر لراديو دبنجا أن ميليشيا مسلحة هاجمت محلية مكجر أمس الخميس ونهبت عدد من السيارات التابعة للمنظمات الإنسانية وتصدت لهم الشرطة. وقال أن الشرطة احتسبت 3 من أفرادها من أبناء المنطقة. دعا مفوض الكشافة في غرب دارفور المجتمع الدولي والأمم المتحدة والكشافة العالمية بضرورة إجراء تحقيق حول الحادث وتوفير ملاذ آمن لمعالجة الصدمات التي تعرض لها هؤلاء الأطفال من أجل إكمال تعليمهم. ووعد المفوض في حديث لراديو دبنجا برفع تقرير مفصل للجهات المعنية وللكشافة العالمية وعلى المستوى العربي باعتبار أن هذه أول حادثة في التاريخ كشاف يحمل السلاح ويقاتل وتابع نصر الدين هؤلاء حملوه مضطرين. وقال أن الكشافة تدعو للسلام والمحبة وكنا ندربهم على نشر الوعي والتسامح بين أن الأحداث أجبرتهم على ذلك بسبب غياب الأجهزة الأمنية التي تدافع عنهم. وأضاف مفوض كشافة غرب دارفور نصر الدين محمد عبدالله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الخسائر بتاع الشباب الكشافين من داخل المعسكرات ونرفع الكشوفات بشكل رسمي للجهات المعنية في المنظومة الكشفية على المستوى العربي والعالمي إنه أول مرة في التاريخ يعني كونه كشاف يحمل سلاح ويقاتل، وذيل حملوه مضطرين ما حملوه رغبة في القتال لأنه الكشافة بتدعو للسلام والمحبة ونشر الأشياء دي.
كشف قيادي بالمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير عن اتصالات بين قوى الحرية والتغيير وطرفي النزاع الجيش والدعم السريع والمسهلين في جدة من أجل الوصول إلى هدنة طويلة لوقف إطلاق النار وفتح المسارات للتمكين من توصيل المساعدات الإنسانية للسكان في هدنة عيد الأضحى المبارك. وقال القيادي بالحرية والتغيير عروة الصادق في حديث لراديو دبنجا أن التواصل مع قيادتي الجيش والدعم السريع وقوى الحرية والتغيير لم ينقطع فيما يلي الالتزام بهدنة إنسانية لفتح المسارات الإنسانية وإنسياب الإغاثات والإعانات إلى المناطق المتأثرة بالصراع لا سيما الخرطوم. وأضاف عروة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لم ينقطع التواصل بين قيادة الحرية والتغيير وقيادتي القوات المسلحة وقيادة الدعم السريع فيما يلي الالتزام بهدنة إنسانية تمكن من فتح مسارات إنسانية وانسياب الإغاثات والمعونات للمناطق المتأثرة بالصراع لا سيما في الخرطوم ومناطق دارفور التي استعرت ومدينة الأبيض المحاصرة وعدد من المدن المحاصرة في دارفور كزالنجي جنينة وكتم وطويلة.
وحول المبادرات المطروحة مثل مبادرة الإيجاد والرباعية الخاصة بشأن حل الأزمة قال القيادي بالحرية والتغيير عروة الصادق: نعم هناك تواصل معها فضلا عن تواصل حسيس مع القوى الأخرى التي تريد أن تساهم في دعم مبادرة الحل الشامل من ضمنها دول الترويكا والاتحاد الأوروبي. وتابع عروة: كل هؤلاء وقوى الحرية والتغيير على تواصل لبحث أمر هدنة العيد، لذا على الأطراف الالتزام بالهدنة القادمة طيلة أيام العيد وأن تمهد لإنسياب المساعدات الإنسانية وأيضا لوقف إطلاق نار دائم. وأضاف عروة الصادق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كمبادرة إيجاد والرئيس الكيني ورئيس جنوب السودان والرئيس الإثيوبي والصومال هذه الرباعية أيضا هنالك تواصل معها فضلا عن تواصل حثيث مع دول أخرى تريد أن تشارك وتساهم في دعم مبادرة الحل الشامل للأزمة السودانية من ضمنها دول الترويكا والاتحاد الأوروبي والحرية والتغيير على تواصلهم عبر لجنة الاتصال.
أدانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الاعتداءات الممنهجة ضد فتيات ونساء السودان وطالبت في بيان المجتمع الدولي بالضغط لإيقاف جرائم ميليشيات الدعم السريع المتوحشة والغير إنسانية وإيقاف هذه الحرب التي أزهقت أرواح شعبنا واستباحت أجسادنا وألمت أرواحنا، ولكنها لن تدمر عزيمتنا وعزمنا على تخطي ما نحن فيه من صعاب وبناء وطن يسع الجميع. وأوضحت في بيان أن تزايد حالات الاغتصاب في الآونة الأخيرة، ودائما تشير أصابع الاتهام وكلمات الضحايا المؤلمة لميليشيات الدعم السريع. قالت وزارة الخارجية البريطانية في ردها على رسالة اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة بشأن مقتل خميس بكر، قالت أن المملكة لا تزال تشعر بقلق بالغ عزاء الأعمال الأدائية المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فضلا عن استمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا من النزاع وتأثير الحرب والعنف ضد السكان المدنيين، ولا سيما في الخرطوم ودارفور. كشف المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام عن مقتل ما لا يقل عن 1000 شخص وإصابة عدد آخر ونزوح الآلاف من منطقة دارفور، مع استمرار الصراع المسلح بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وقال المركز في تقرير له أن المركز واصل في مراقبة الوضع في السودان خلال شهر مايو 2023 وخاصة إقليم دارفور، وبلغ العدد الإجمالي للقتلى خلال الأحداث التي وقعت في إقليم دارفور ما يفوق 1000 شخص. تواصلت حركة النزوح لمواطني مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة عقب المواجهات بين القوات المسلحة والحركة الشعبية يوم الثلاثاء، وشهدت المدينة مساء الخميس محاولة لهروب مساجين ما أدى لإطلاق نار من قبل الحراس. وقال شهود في المدينة لراديو دبنغا هناك نزوح من مواطني الأحياء الجنوبية من كادوغلي إلى الجهة الشمالية والريف الشرقي، واستمر هذا النزوح حتى يوم الجمعة. كما استمرت حركة نزوح المواطنين من كادوغلي إلى ولايتي شمال وغرب كردفان عن طريق لقاوة، خوفا من مواجهات محتملة بين الجيش والجيش الشعبي لتحرير السودان الحلو. شهدت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صبيحة يوم الجمعة هدوءا حذرا بعد أن عاش مواطنيها يومين من الرعب بعد الهجوم عليها من قبل الحركة الشعبية. كما شهد سوق المدينة إقلاق تام للمحلات التجارية عدا الفريشة، وكان وسط المدينة جبل الدش قد تعرض مساء الخميس لقصف بالمدفعية والأسلحة الرشاشة من قبل رئاسة اللواء 54 الدلنج. نزحت قطاعات عديدة من العاملين في القطاع الخاص في مجال إيجار الشقق والمكاتب والمنازل، نزحت إلى ولاية الجزيرة وولايات أخرى بسبب الحرب في الخرطوم بين الجيش والدعم السريع. وقال محمد الذي يعمل في إيجار الشقق أنه فقد مصدر رزقه في مجال الإيجارات بسبب الحرب، لافتا إلى أنه نزح إلى ولاية الجزيرة للعمل في المزارع وأنه يعاني من غياب عمليات التمويل. الخبر الأخير في النشرة، كشف المزارع محمد حسن عثمان عن تراجع المساحات المزروعة بمحصولي القطن والفول السوداني في مشروع الجزيرة والمناقل. وقال المزارع محمد الحسن عثمان لراديو دبنغا أن زراعة القطن تراجعت بشكل كبير هذا العام بسبب الحرب وغياب الإدارة والتمويل وعدم وجود التقاوي المحسن للقطن، مع عدم وجود سعر التركيز جيد للقنطار، فضلا عن عدم ربحية زراعة الفول السوداني وتراجع أسعاره. مستمعي راديو دبنغا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنغا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنغا، وموقع دبنغا على الإنترنت. راديو دبنغا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنغا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بالجيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نواصل لقاءنا مع الناشط إبراهيم شمو الذي هرب من مدينة الجنينة في يوم السبت الماضي الموافق 28 من الشهر الجاري. تناولنا مع إبراهيم في الجزء الأول أوضاع الفارين من مدينة الجنينة بأدرة التشادية. في هذا الجزء سوف نتناول معه شهادته حول الأحداث التي جرت بمدينة الجنينة أثناء تواجده بالمدينة، وكذلك رحلة هروبه من مدينة الجنينة إلى مدينة أدرة. أهلا ومرحبا بك إبراهيم شمو للمرة الثانية في راديو دبنجا.
شكرا لإذاعة راديو دبنجا على الاهتمام بقضايا الضحايا في ولاية غرب دارفور.
كيف هربت أنت من مدينة الجنينة إلى أدري، وما هي الأحداث التي كانت يعني حولك ومصاحب لك عند الهروب، ومتى؟
أنا خرجت من مدينة الجنينة يوم السبت، بالتحديد ما أعرف التاريخ كم، خرجت يوم السبت قبل 4 أيام أو 5 أيام الساعة 9 مساء، وصلت مدينة عدرا الساعة 6:15 صباحا. كان المسار شاق جدا، يعني تحرقنا من مدينة الجنينة، اتجهنا إلى أقصى الجنوب ثم إلى أقصى الشمال ثم مجددا إلى أقصى الجنوب. دخلنا إلى عدرا التشادية، يعني بمنطقة أخرى في أقصى جنوب مدينة عدرا. يعني كان الشارع فيه مشاق كبير شديد، وفي أكثر من 4 مرات طلعنا من كمين تم نسبه من قبل ميليشيات الجندويت في الطريق الرابط ما بين الجنينة وعدرا. لكن يعني نحن المجموعة الفرينا من الساعة 9 مساء وكلنا وصلنا سالمين إلى مدينة عدرا التشادية.
كم كان عددكم؟
كانت المصاعب صعبة جدا، عددنا كان 17 نفر.
كلكم من الناشطين داخل مدينة الجنينة؟
معظمنا نعم من الناشطين، فقررنا الخروج من مدينة الجنينة معا في تاريخ موحد، استطعنا الوصول إلى مدينة عدرا بسلام.
خرجت من الجنينة يوم السبت، ماذا شاهدتم داخل مدينة الجنينة؟ يعني طالعتنا بيانات، مثلا بيان من السلطنة بيقول إنه عدد القتلى يفوق 5,000، عدد الجرحى يفوق 8,000. من بعد مجموعة من الرسائل من عدد من الفارين من داخل الجنينة والتسريبات بتقول إنه العدد يعني يفوق 15,000 قتيل وعدد الجرحى لا يحصى. إبراهيم، بأمانة ماذا يعني كان يدور داخل مدينة الجنينة حتى خروجكم، وما يعني مصداقية هذه الأرقام؟
في مصداقية هذه الأرقام من الصعب التأكيد يعني في رقم معين حول عدد القتلى، ولكن عدد القتلى قد يتجاوز 5,000. أنا واحد من الناس يعني موجود في مدينة الجنينة منذ بداية الحدث، ولم أخرج من الجنينة إلا في نهاية الأيام. يعني لاحظت بالتحديد يوم 6/6 يعني استمرت الميليشيات الدعم السري بإطلاق خزائف مدفع 82 و 60 75 والعربجي في اليوم الواحد بيسقط ما بين 20 إلى 36 خزيفة حاون، بيسقط في حي المدارس وحي الجمارك، ودي كانت أكثر الأحياء اكتزازا بالمدنيين. يعني نحن كان في اليوم الواحد بنرفع ما بين 17 ل 18 جثة في كل يعني خزيفة بتسقط في أماكن تجمعات المواطنين، بيسقط عدد كبير جدا من القتلى. يعني في أول يوم للهجوم الأعنف على مدينة الجنينة في يوم 27 أبريل، في ذلك اليوم سقط 218 قتيل. 218 قتيل، هذا العدد فقط العدد الذي تم تسجيله في العيادة التي كانت تستقبل هؤلاء الجثث. هنالك عدد كبير من الجثث تم يعني مواراتهم دون العودة إلى تسجيل أسمائهم، وكذا الحال في أحياء الثورة والتضامن وباقي الأحياء. هنالك أيضا عدد كبير جدا من الذين يعني فقدوا أرواحهم، ولكن لم نتعرف حتى على أسمائهم وعلى يعني أسرهم. يعني عدد الذين استشهدوا في مدينة الجنينة قد يتجاوز 5,000، والفزاعي كانت كبيرة جدا. دائما الهجوم كان بتقع أو بتبدأ من الساعة 6 صباحا وبتنتهي لحد الساعة 7:06 مساء. الهجوم بيكون من 4 اتجاهات بأسلحة ثقيلة مدفعية بمدى طيران صناعي وأربجيهات، والناس على متن مواتر، على متن سيارات دفع رباعي، يعني هجوم أرضا. وكذا الحال هنالك يعني خزائف بتسقط على المدينة بصورة مباشرة، بالإضافة على وجود يعني سلاح الخناس في مرتفعات المنازل، يعني بيستحدث الناس من أماكن بعيد. أنا شخصيا يعني سلاح الخناس استحدث أخي واستشهد في مدينة الجنينة، وأخي الثاني تم استهدافه بسلاح الخناس ولكن لم يستشهد، الآن هو يعني بخير وعافية. يعني مشاهد مرعبة جدا في مدينة الجنينة، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره بالحديث. ما رأيناه أمام عيوننا كانت حاجة فظيعة جدا، يعني لم نراه من قبل.
التسريبات بتقول إنه هناك أعداد كبيرة جدا من الجثث داخل المنازل، هل تم استهداف الناس داخل المنازل وقتلهم داخل المنازل؟
نعم، بالتحديد في اليوم الذي قرر فيه الناس يعني الذهاب إلى أردمتا، في ذلك اليوم يعني كانت المواجهة صعبة جدا. عندما حاول المواطنين الفرار إلى مدينة أردمتا، فكان بالتأكيد من يعبروا ببعض من الأحياء التي تعد هي مآخل للميليشيات، فهنالك سقط عدد كبير جدا من الناس في الطريق. وبردو في بعض المواطنين حاولوا العودة مجددا إلى حي المدارس والجمارك والمنصورة. عند محاولة عودتهم وجدوا ميليشيات الجنجويت متمركزين داخل الأحياء، فقتلوا عدد كبير جدا من المدنيين خاصة في حي المدارس والمنصورة والجمارك. الآن يوجد عدد كبير جدا من القتلى على الطرقات، عدد كبير من القتلى داخل المنازل، ومنذ يومين هذه الميليشيات بدت في عملية نحب منظم في تلك الأحياء وحرق المنازل وتدميره. ويعني هنالك حتى شهود أعيان يعني جاءوا من مدينة الجنينة قبل يومين قالوا أنه عدد كبير جدا من الجثث ملقاة في التاريخ، خاصة في التاريخ الرابط ما بين السوق والسوق الكبير وسوق الجمارك الشارع الرئيسي، يوجد عدد كبير جدا من الجثث. في بعض منهم قال يعني عدد الجثث لا يخل عن 1200 جثة موجود في التاريخ الرئيسي فقط، ده دون الطرق الداخلية في الأحياء المذكورة.
سمح إبراهيم، يعني أنت من بداية الأحداث ذكرت من 24 أبريل كنت هناك، اليوم الصعيب يوم برضو كنت هناك، كيف هي حياة الناس أثناء الحرب؟ يعني من أين يأكلون، من أين يشربون، يعني كيف كنت بتعيشوا؟
الحياة كانت قاسية جدا حقيقة، لأنه نحن كنا موجودين في حصار مضروب علينا من كل الاتجاهات الأربعة، وكذا الحال يعني الميليشيات قاموا بإطلاف محطات المياه وحاصروا المدينة من كل الاتجاهات، خاصة الأحياء هي مدارس والمنصورة والثورة والتداون، الأحياء دي كانت محاصرة، ما في زول كان يستطيع الخروج خارج الحي ولو 100 متر، يعني بتم استهدافك عبر سلاح الخناز. فنحن كنا بنعتمد على المعاناة الغذائية اللي موجودة في المنازل، والمعاناة الغذائية دي انتحت يعني مع مرور واشتداد الحجمات، انتحت كل المعاناة الغذائية. يعني نحن الخمس الأيام الأخيرات ومن الخروج قرر المواطنين الخروج من مدينة الجنينة انتحت كل المعاناة الغذائية، يعني تفي الناس بصحن عدس في يوم كامل. قد الحال يعني في مشكلة كبيرة جدا في الحصول على المياه السالحة للشرب، في عدد كبير جدا من الحيوانات يعني اتنفخت بسبب يعني الجوع والعطش، يعني ظروف صعبة جدا. مع اشتداد الظروف زهرت أمراض سوء التغذية، زهرت الإسحالات، زهرت الحزبة، زهرت أمراض كثيرة جدا. ومع ذلك أيضا يعني نفاذ الأدوية اللي كان بيستخدموه لعلاج المصابين وانتحاد الأكسجين اللي كان بيستخدموه الأطباء في إنقاذ بعض من الجرحى، فكان الظرف صعب جدا. نحن لاحظنا كان كل يوم بنفقد عدد من الناس اللي تم إصابتهم، بنفقدهم بسبب إنه يعني محتاجين لعمليات، وكذا الحال في بعض من الناس ماتوا بسبب سوء التغذية، كثير من الأطفال ماتوا بسبب سوء التغذية، جزء من الأطفال ماتوا بمرض الحزبة. كانت ظروف إنسانية بالغة التأخير، لا أستطيع حتى يعني التصور أو التخيل ما حدث في تلك الأيام.
التسريبات بتقول إنه في استهداف منظم للنشطة، وإنه في استهداف تم لخصوصا المدافعي حقوق الإنسان بمدينة الجنينة، والمحامين اللي كانوا بيشتغلوا في البلاغات الخاصة بأحداث كريندينج واحد وكريندينج اثنين ومستري. أنت من الناشطين وذكرت أنك خرجت بمعية 17 من الناشطين من مدينة الجنينة. هيئة محامي دارفور أصدرت بيانات بأنه 4 من أعضائها تم قتلهم داخل مدينة الجنينة. ما مدى صحة أنه هناك استهداف ممنهج للناشطين في مدينة الجنينة؟
هناك استهداف ممنهج ضد الناشطين في مدينة الجنينة، وكذا الحال استهداف ممنهج ضد المثقفين وأساتذة الجامعات والمحامين. يعني الاستهداف ده واضح، يعني في بداية المشكلة نحن يعني سمعنا إنه هنالك قائمة أدت سابقا بأنه هنالك عدد من الناشطين يجب أن يتم تصفيتهم، وبالتالي عدد من الناشطين يعني أكفوا لأن يكونوا موجودين في مكان معين. كتنا تماما من هذه العملية بعد ما تم اغتيال الأستاذ المضافر هو الإنسان خضر سليمان له الرحمة والمغفرة، وكذا الحال تم استهداف البعض من الناشطين في أحياء شمال الجنينة في حي الشاطي والامتداد، وبرضو تم استهداف الأستاذ المحامي خميس أرباب، هو أحد محامي الاتهام في قضية كريندينج، تم القبض عليه و يعني ربطه بالحبل من ثم تم قتله، وكذا الحال أستاذ تاريخ تم قتله قبل 5 أيام، والأستاذ الصادق وعدد من الشباب. حتى الآن يعني يوجد هنالك عدد من الناشطين انقطع التواصل عنهم، يعني ما معروفين هم إذا كانوا أحياء أم أموات، ولكن في استهداف ممنهج ضد الناشطين أو ضد المثقفين بصورة أدق، خاصة أولئك الذين ينتمعون للقبائل الأفريقية، يعني بتم استهدافهم، يعني لتعلم أنت تنتمي لهذه القبائل الأفريقية بتم استهدافك بصورة ممنهجة، يعني في بداية بتم الاعتداء عليك، ينحبوا البيت ويحرقوا البيت وممكن يقتلوك، يعني فعدد كبير جدا منهم فقدوا أرواحهم وممتلكاتهم بهذه الصورة.
إبراهيم، يقال إنه ما يجري في الجنينة بالفظاع اللي فيه ومأساته إنه هو يعني شكل من أشكال الحروب القبلية، يقال إنه الصراع أس بتاعه قبلي، قوات الدعم السريع نفسها يعني أصدرت بيانات متعددة إنه يعني ما يجري في الجنينة مسألة قبلية وإنهم هم ما استطاعوا إنه يسيطروا عليها. أنت خرجت يعني من الجنينة مؤخرا وعشت الأحداث دي كلها بشهادتك، ممكن توصف لنا شنو اللي بيجري داخل الجنينة؟ من الذي يقتل الآخر؟ هل هناك صراع قبلي أدى لما نشهده الآن؟
نعم، هنالك أوساط مختلفة حول تعريف الصراع في مدينة الجنينة، وطبعا بالتأكيد يعني في مدينة الجنينة أو في ولاية غرب دارفور، يعني في سنوات الأخير الولاية شهدت أزمات أمنية يعني متتالية في محليات مختلفة. لو جينا نسقط الكلام ده العين، هو الصراع يعني قبلي ما بين قبيلة إكس وواي بيكون التعريف ما دخيخ، لكن أنا أستطيع القول إن هي صراع مرتبطة بجوانب إثنية. أنا هنا بقصد بالإثني، بقصد به جانب إرخي، فيه جانب إرخي يعني الاستهداف بيتم يعني للمكونات الأفريقية الزنجية بصورة ممنهجة. يعني الهجمات اللي حصلت في محليات مختلفة سواء كانت فور برانغا أو كريني كولبوس، جبل مون، سربا، سليعة، سواء كان الهجوم الوقع على تندلتي، في كل المناطق المختلفة حصلت هجمات متكررة على المدنيين وتم استهداف فيه المكونات الأفريقية. لو جينا بنفس التفسير اللي بيتكلم عنه القوات ميليشيا الدعم السريع بأنه الصراع ما بين المكون المساليت والعرب، هو قد يكون في يعني نعم في حساسية ما بين المكونين منذ فترة طويلة، لكن الذي يؤكد أنه ما حدث في الجنينة مؤخرا أنه الاستهداف منظم قام به ميليشيا الدعم السري بمساندة يعني بعد من مساندة ميليشيا جندويت. يعني لما حدث الكمين لقوات الجيش هم كانوا في ميشن إلى قيادة القوات المشتركة، يعني ما الذي دفع قوات الدعم السري وميليشيا جندويت التحول إلى داخل أحياء المدنيين في حي الجبل وبدء إطلاق النار على المدنيين؟ يعني ده سؤال بيطرح نفسه. حي الجبل واحدة من أكبر أحياء الجنينة ويوجد في هذه الحي عدد كبير جدا من المكونات الإثنية، يعني شنو السبب اللي بيخليهم إنه هم يهاجموا المدنيين الموجودين هناك؟ يعني هل المدنيين الموجودين في حي الجبل هم من قبيلة واحد؟ لا، المربعات التي هاجمتها ميليشيات الدعم السري هي مربعات بيسكن فيها مجموعات يعني إفريقية، استطيع القول هي مجموعات زنجية بتسكن في ذلك الأماكن، تم استهدافهم بسلاح ثقيل جدا وفي نفس اليوم فر الآلاف منهم. اليوم الثاني بنفس الصورة قامت هذه الميليشيات باستهداف مراكز الإيواء بالقرب أو المتاخم من حي الجبل وكذا الحال المتاخم في حي المجلس والتضامن، وامتدت الهجمات بصورة ممنهجة. ليه تركزت الهجمات على الأحياء الجنوبية من مدينة الجنينة؟ لأنه الأحياء الجنوبية من مدينة الجنينة أستطيع القول أنه 70% أو 90% من المكونات التي تعيش في هذه الأحياء التي تقع في جنوب الجنينة هم من المكونات الأفريقية المختلفة موجودين. لا يتخلى عدد كبير جدا من المكون المساليت، لكن يوجد أيضا عدد كبير جدا من المكونات الأفريقية.
إبراهيم، هل هناك أحياء داخل الجنينة لم تتأثر بهذه الحرب ولم يتم الاعتداء عليها؟
نعم، يعني الاعتداءات بالوصف طبعا يختلف. مثلا الأحياء الجنوبية، المدارس المنصورة، الجبل والثورة والزهور والمجلس، هذه الأحياء تعرضت لحجمات متتالية لأكثر من 17 هجوم مسلح بصورة منظمة، ولكن الأحياء الأخرى في شمال الجنينة لم تتعرض لهجوم، فقط هذه الأحياء تعرضت لعملية نحب منظم. يعني كان كل ما تقوم الميليشيات بالهجوم على الأحياء الجنوبية وفي محاولة الأودة يعني بيعبروا بهذه الأحياء الشمالية وبيتم عملية نحب منظم للمنازل من سيارات ونقود وكذا الحال يعني. لكن في الأحياء الشمالية ما في عدد الخطل، ما لا يوجد عدد كبير من الخطل، يعني يكاد يكون عدد الخطل يعني بسيط شديد يعني مقارنة بالأرقام الفلكية الموجودة في الأحياء الجنوبية. حتى نسبة دمار المنازل في الأحياء الجنوبية دمار كبير شديد، تم حرق المنازل، تم تدمير المنازل بصورة يعني فيه درجة من الانتقام، يعني لأنه هنالك قذائف يعني ثقيلة، الحاونات وكذا الحال يعني راجمة ومدفع 82 والبيتين سقطت في منازل الناس، دي قذائف كلها حارقة دمرت منازل بأكملها، يعني أسرة بأكملهم يعني تلقى أسرة كاملة انتحت بسبب سقوط خزيفة داخل المنزل.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر إبراهيم شمو وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى. ليكم مني أطيب التحايا.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفل الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وموضوع حلقتنا هو انسحاب لجان غرف طوارئ كوستي وربك بولاية النيل الأبيض من مراكز إيواء النازحين، بعد أن أصدرت السلطات قرار بتشكيل لجان بديلة للجان الطوارئ. وفي المقابل اتهمت لجان غرف الطوارئ السلطات بمحاولة السيطرة على المساعدات التي تنوي المنظمات تقديمها للنازحين. أعزائي المستمعين، حنلتقي خلال هذه الحلقة بكل من السيد عماد أحمد سالم عضو غرفة طوارئ ولاية النيل الأبيض، والسيدة حواء محمد الحسن مشرفة مركز إيواء أبو بكر الصديق بمدينة ربك، والسيد مصطفى آدم الخبير في مجال العمل الطوعي ومدير منظمة الزرقاء الطوعية. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا السيد عماد أحمد سالم ونسمع كلامه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
السلام عليكم راديو دبنجا وكل المستمعين الكرام في كل ولايات السودان المختلفة. عاد الله بلادنا للحرية وللسلام والعدالة والدولة المدنية. وفقنا الله في خدمة أبناء شعبنا في كل ولايات مدن السودان المختلفة كغرفة طوارئ. متابعين نشاط غرفة الطوارئ من بداية الأزمة، احنا اشتغلنا مع بعض كجهد شعبي وكشباب وشابات وكل السودانيين والسودانيات اللي قدموا المساعدات لأهلهم العائدين من مناطق الحرب والنزوح. احنا اتصلنا بالجهات الحكومية في بداية عملنا كغرف طوارئ لأنها تقوم بمسؤولياتها الأساسية في إيواء النازحين وفي تسكينهم وفي تقديم الخدمات الأساسية، باعتبار دي المسؤولية الأولى والمسؤولية الرسمية. استمرينا رغم تغاضي السلطات الرسمية عن واجباتها، اشتغلنا باعتبار إنه الوافدين هم ضيوفنا وهم أهلنا وأسرنا، إلى أن فاجأتنا حكومة ولاية النيل الأبيض بغرفة طوارئ كوستي المحلية أو الجهة الرسمية في غرفة الطوارئ، ممثلة في نائب المدير التنفيذي وممثلة في ممثل الصندوق القومي لرعاية الطلاب وممثلة في الإدارة الصحية في المحلية وممثلة في جهاز الأمن والمخابرات الوطني. فاجأتنا بقرار سمي بالقرار الإداري رقم 1. القرار ده لم يتم بالتنسيق والتشاور معنا في غرفة طوارئ كوستي، لكن تم بالاستعانة ببعض الأشخاص المتطوعين دون الرجوع لغرفة الطوارئ محلية كوستي. القرار بنعتبره هو قرار فوقي غير مدرك لحوجة المراكز للمتطوعين، باعتباره حدد القرار إنه وفقا لنص القرار الإداري رقم 1 إنه ممثل الرعاية الاجتماعية هو رئيس لمركز الإيواء، وعضوية كل من مدير المنشأة سواء كانت مدرسة أو داخلية بتاع الطلاب، برضو عضوية الصندوق القومي لرعاية الطلاب، عضوية ممثل الجهات الأمنية، عضوية ممثل من الرعاية الصحية، وعضوية ممثلين 2 من المتطوعين وممثلين 2 من الوافدين. ده نص القرار. اللي صدر الليلة في مدينة كوستي. احنا رفضنا رفضنا للقرار بيجي زي ما قلت لسبب الاول هو القرار الفوقي دون التنسيق معانا في غرف الطوارئ او في غرفة الطوارئ محلية كوستي. اثنين نص القرار على عضوية 2 متطوعين لكل مركز إيواء, وده بنعتبره نحن تدخل في عملنا نحن كغرف طواري داخل محلية كوستي. نحن بنقرر إنه المركز محتاج لمتطوعين 2 أو محتاج لعشرة متطوعين, بمعنى إنه مركز داخلية عز الدين عمر التاي هو من أكبر المراكز, بيحتوي على 368 أسرة, أكثر من 952 فرد, بالتالي بيحتاج لمجهود كبير من أكبر عدد من المتطوعين اللي هو في إعداد الوجبة, في إيصال الوجبة ل 85 غرفة في 3 طوابق, الاهتمام بنظافة الحمامات بتحتاج لمتطوعين برضو, الرعاية الصحية بتاعتنا نحن كغرفة طوارئ بتحتاج لمتطوعين يتابعوا المرضى بشكل مستمر. زي ما قلت احنا ما رافضين التنسيق مع الجهات الحكومية, وباعتبار انه ده دور الاساسي اللي هو مفترض تقوم به, انها هي تقيف على المرضى والعيانين والحوامل والرضع وغيره من المواطنين اللي بيحتاجوا لخدمات صحية. لكن احنا رافضين سوء التنسيق المتعمد, تعيين مشرفين للداخليات دون التنسيق معانا في غرفة الطوارئ, تسمية ممثلين من المتطوعين دون الرجوع للمتطوعين, تسمية ممثلين للوافدين دون الرجوع للوافدين أنفسهم. دي حيثيات نحن رفضنا للقرار. لكن نفس القرار ده طبعا صدر في مدينة ربك. في مدينة ربك غرفة طواري ربك فضلت إنها هي تعمل خارج دور الإيواء, سلمت دور الإيواء بشكل رسمي للجهات الحكومية لمتابعة الخدمات الأساسية للوافدين. نحن بنعتبر إنه الحكومة بضعفها وهشاشتها اللي نحن شايفينه ده, بضعفها في الميزانية وضعفها في الإيرادات وعدم وجودها بشكل حقيقي في أرض الواقع. حكومة ولاية النيل الأبيض تعاني من عجز كبير جدا في الميزانية وفي المالية. العجز ده وضح لنا في أنه كان في تنسيق ما بيننا وما بين وزارة الصحة في مستشفى الولادة في مدينة كوستي. كنا بنودي النساء الحوامل والخدمة جات من مستشفى كوستي للنساء والتوليد بغرض إنها تعمل عمليات للنساء الحوامل داخل دور الإيواء. وصل العجز للمستشفى بعد تقديم الخدمة لأكثر من 4 مليار جنيه سوداني. اتنصلت وزارة الصحة عن إنها هي تدفع الأموال دي للمستشفى. رأينا نحن في غرفة الطوارئ إنه استمرار تقديم المستشفى للخدمة دي دون دفع تكاليف من أو دون الالتزام بدفع تكاليف من وزارة الصحة بيعني توقف الخدمة بشكل نهائي لكل النساء الحوامل في مدينة كوستي. ده واحدة من الأشياء الآن زي ما قلنا نحن في غرفة الطوارئ, واحدة من الأشياء اللي بنشوف إنه حكومة ولاية النيل الأبيض غير قادرة على الالتزام بتقديم الخدمات. ده غير الخدمات اللي عندها علاقة بإصحاح البيئة, غير الخدمات اللي عندها علاقة بتقديم المواد التموينية. إحنا في غرفة الطوارئ كوستي بنعلم جيدا إنه محلية كوستي قامت بعمل كشات منظمة للفريشة الموجودين داخل الأسواق بغرض إنها تأخذ منهم أموال عشان تجيب الأموال لتدعم بها غرفة الطوارئ أو تدعم بها مراكز الإيواء. وده واحدة برضو من القرارات الغير سليمة وغير حكيمة, باعتبار إنه معظم الفريشة داخل مدينة كوستي هم من الوافدين الذين لا يملكون غوت يومهم ويفترشون الأرض في أماكن كثيرة جدا. فبالتالي كونك إنك تشيل منهم أموال بغرض إنك تصرفها على المراكز, ده إن وصلت أساسا للمراكز الإيواء. فدي واحدة زي ما قلت من الحاجات من الضعف اللي نحن بنراه بشكل حقيقي داخل المراكز. نحن متخوفين من انهيار الوضع الصحي, متخوفين من انهيار الخدمات لأهلنا الوافدين داخل مدينة كوستي وداخل دور الإيواء. بنحمل حكومة ولاية النيل الأبيض كامل المسؤولية في قرار ده, لأن وفقا للقرار انسحبنا نحن كمتطوعين من دور الإيواء, وقاعدين نراغب في التزام الحكومة أو عدمه بعد تكوينه لمشرفين بخصوها لمراكز الإيواء، مع العلم إنه تدخل الحكومة في الوقت ده بالتحديد الغرض الأساسي كان منه إنه الحكومة عايزة تسيطر على الخدمات اللي بتجيبها المنظمات وبتقدمها لدور الإيواء من أموال أو مواد تموينية وغيره. وحدث قبل كده إنه حكومة ولاية النيل الأبيض زي ما أنتوا كنتوا متابعين وزي ما نحن بلغنا قبل كده وأشرنا في وسائل الإعلام المختلفة إنه حكومة ولاية النيل الأبيض قامت بحجز مواد تموينية بتتبع لواحدة من المنظمات وشالتها وأدخلتها لمحلياتها المختلفة، وده عشان هي تقول إنه الحاجات دي هي جابتها لدور الإيواء وإنه الخدمة دي قدمتها. زي ما برضو إن إحنا بنتابع في وسائل الإعلام المختلفة حديث والي ولاية النيل الأبيض عمر الخليفة عن إنه هم كحكومة ولاية قاعدين يقدموا خدمات للأسر داخل مراكز الإيواء. نحن في غرفة طواري كوستي بنأكد على إنه حكومة ولاية النيل الأبيض لم تقدم أي نوع من أنواع الخدمات لإنسان المراكز، وممكن عندنا دفاترنا وعندنا أشياءنا اللي بتثبت إنه الحكومة ما سلمت المشرفين مواد تموينية أصلا هي شالتها من الأسواق عشان تجيب ليه الدور الإيواء. وإن كانت في بعض الأحيان قامت بدور ده، لكن هو شيء لا يذكر قصاد الحوجة اليومية للمعسكرات الإيواء. إحنا زي ما قلنا إنه هنالك تغبيش للمعلومة، هنالك تغبيش للحقائق متعمد، هنالك كذب وتضليل للرأي العام عن إنه الوافدين في كوستي يعيشون حياة سليمة ويعيشون حياة يجدون فيها كل أنواع الخدمات الصحية كانت ولا الخدمات الغذائية. كل ما تم فعلا من أكثر من 53 يوم هو مجهود قاموا به الأهالي وقاموا به الشباب في غرفة طواري محلية كوستي، وما تم على مستوى معظم مدن السودان مجهودات كبيرة جدا قاموا بها حتى الشباب في مدني متابعين مع غرفة طواري مدني برضو عن تدخل الحكومة واستلامه لدور رئيسية وكبيرة داخل مراكز العائدين من الحرب. بنحمل حكومة ولاية النيل الأبيض كامل المسؤولية في العناية بالوافدين. حنستمر بشكل مستمر في إنه نعكس ما يحدث داخل مراكز النازحين، وحنعكس كل الإشكالات اللي بيواجهوها هن داخل مراكز الوافدين، وتمليك للرأي العام وتمليك لكم في راديو دبنجا. شكرا جزيلا لكم. عماد الدين أحمد سعد، عضو غرفة طواري ولاية النيل الأبيض، عضو غرفة طواري محلية كوستي.
شكرا لك السيد عماد أحمد سالم، عضو غرفة طواري ولاية النيل الأبيض، على المشاركة في راديو دبنجا. ومنها ننتقل إلى السيدة حواء محمد الحسن، مشرفة مركز أبو بكر الصديق الخاص بإيواء النازحين بمدينة ربك. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. حدثينا عن الحاصل في مراكز الإيواء بينكم وبين السلطات وعن أسباب انسحاب لجان غرف الطوارئ من المراكز.
والله الناس انسحبت. السبب الجهات الرسمية والحكومية تقريبا بقرار من الوالي إنه يتم تسليم المراكز تحت الإيواء دي للضباط إداريين زائد الرعاية الاجتماعية. فعلا نفذ الحالة دي والناس دي جات واستلمت زي ما قالوا كان تسليم وتسلم من المتطوعين أصلا اللي قاموا بمجهودهم وبعرقهم وبتعبهم والناس دي وعدوا وهيا ورتبوا للمراكز. في النهاية جاءوا مع ديل وقالوا خلاص نحن هنكون معاكم كوسيط بيننا وبين المنظمات، ما عندنا مانع انه انتوا تكونوا ذاته يعني هنا تكونوا مباشرين شغلهم عادي تمام، ونحن بنكون مشرفين انتوا المشرفين نحن بنكون مشرفين بفضل بس وسيط بين المنظمات الجايه اللي هتجي بين معينات انها تدعم المراكز.
اوكي.
الشباب رفضوا وقالوا نحن ما من اول انتوا كنتوا وين يعني لما نحن تعبنا وجبنا وعملنا وفعلنا وسرنا وانتوا كنتوا وين؟ الحكومه دي ما كانت قاعده وشايفه المعاناه تحت الناس دي. طيب نحن ما بنشتغل معاكم.
نعم.
الناس الرعايه ما بنشتغل معاهم. الباب ما بعده ثاني. الناس انسحبت.
طيب انت في رايك ناس لجنه الخدمات
والسلطات الحكومية دي الطرفين اختلفوا في الاتفاق، يعني ما اتفقوا انهم يتوصلوا في العرض اللي قدموه الطرفين. في رأيك انه ناس لجان غرف الطوارئ عندها الحق ولا السلطات عندها الحق؟
والله انا ما بقدر افتي لك، لانه اي زل عنده وجهة نظر المقبولة، يعني هو شايفها انها صح، تمام؟ اي زل عنده وجهة نظر، واي زول شايف انه هو على حق، يعني تمام، انه هم ناس الحكومة عايزين انه يخطوا يدهم في الشغل، انه ده حقهم طبعا، الحياة دي ما بتمش، هم ديل شايفين برضو حقهم انه هو بدو الحاجة يكملوها.
نعم.
النهاية هي دي مشاكل، يعني فيها ضحايا كثيرة جدا، وفي ناس تخط الحساسيات والشخص والحاجات دي كلها في الواطن يراعوا للحاجة دي. يعني أنا شخصيا في غرفة الطوارئ، تمام، خططت إني أتنحى من الشغل، تمام، ومكمل لحد الآن ومواصل المركز بتاعي، أنا المشرفة بتاعته، وقلت لهم مرحب، رحبت عليهم هم كديها رسمية، وقلت لهم مرحب كونوا حضور معانا وكونوا في إشرافنا، وين المشكلة؟ أنا هدفي واحد اثنين جيت من أجله وبكمل فيه.
نعم، انت ما انسحبتي؟
لا انا مواصله ومكمله لحد الان، ما انسحبت. سالت سؤال مباشر للجهه الجاهزه، الضباط الاداريين دول 5 كده، ومعاهم ناس الرعايه برضو زي 3، مهم يتمحنا معاهم، وهم انا شفت كلامهم، يعني ما بتعرض مع مع مع, مع الحاجه التحتيه اللي انا مقتنع بها، تمام، وتقبلتهم وقلت لهم مرحبا بكم المركز، مركزكم طالما انتوا جيتوا برضو بنفس الغرض ونفس الهدف، انه احنا نخدم الناس دي.
طيب حس الشغل ماشي كيف بعد ما انتوا بقيتوا قاعدين تباشروا العمل مع بعض في تنسيق بيناتكم والسلطات الرسمية؟
الشغل اليومين حصل فيها التسليم والتسلم، الناس دي عانت، متواصلة مع الجماعة في المراكز، لما الشباب سلموا المراكز اليومين أو 3 يوم دي عانت فيها معاناة، يعني مبيها الضباط الإداريين ما جسلوا، خلوها في درس فاتحة قالت ما في شيء، وهم بيقوا ما في برضو، لكن أمس جات الزكاة وزعت على المراكز ذاتها مواد تموينية ما شاء الله، واستعانوا بمتطوعين تقريبا، ولا في متطوعين أصلا قاعدين كانوا، يعني ما انسحبوا، ديل في اللجنة تحت الخدمات ذاتها في نسوان شغالات، مسكوهم المخازن والمطبخ وجابوا ما شاء الله، قصروا جابوا الفحم وجابوا الزيت وجابوا الدقيق والرز، والناس أكلوا واستغروا.
نعم، هسي الوضع بقى أحسن، والمراكز كلها هسي تم ترتيب إدارة عملها بالنظام الجديد وفق الرؤية بتاعت السلطات؟
والله يا سعدين المراكز دي ما عارفة أنا جواها شنو، صراحة ما تحرمتها من النوغة بتاعي.
وطيب ناس الغرفة كان تخوفهم كم من شنو بالضبط؟
والله ما عندي فكرة يا أمين، التخوف من شنو ما عارفة، يعني أنا قلت لما عندي حاجة بخاف عليها أنا مستمرة وحاكمل.
شكرا لك حواء محمد الحسن، مشرفة مركز أبو بكر الصديق لواء النازحين في ربك، على المشاركة في راديو دبنجا. ومنها أعزائي المستمعين ننتقل إلى السيد مصطفى آدم، الخبير في مجال العمل الطوعي ومدير منظمة الزرقاء الطوعية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. السيد مصطفى، يعني ماذا تقول حول قرارات السلطات في النيل الأبيض بتشكيل لجان بديلة لغرف الطوارئ وردود فعل لجان الطوارئ بالانسحاب؟
طيب تحياتي، لكن طبعا الموضوع الوارد أنه يعني أنا كنت هناك طبعا في كويتي قبل ما أجي هنا سنجا ومتابع صحيح النشاط الأول ده كله قامت به اللجان الطوعية، يعني هي لجان بتاع الشباب، لجان الطوعين، مقاوم بعمل كبير جدا صراحة، يعني صحيح الدور الرسمي مطلوب، لكن يتم في إطار تنسيق، يعني تنسيق بهم الدير، يعني يصبحوا الآن ناس من الفاعلين ومن الناس من الستوك هولدرز، يعني فضروري جدا يشركون، يعني محاولة إبعاد مثلا الناس المتطوعين من العمل الطوعي أو التوزيع بتاع الإعانات، أنا أفتكر ده موضوع ما صحيح، ما أنت الآن هم شهرين شغالين، هم شغالين، فأنت الفترة دي كلها كنت وين؟ عشان ما تجي الآن يعني واضح جدا أنه في اتهامات زي دي يعني هتبرز، لكن إحنا برضو حريصين جدا أن نكون قريبين، يعني الشباب دي يكونوا قريبين في طالب مراقبة، مش الحرص أنه هم يستلموا ولا غيره، لا، هم الحرص أنه المسائل دي تصل للناس المحتاجينها، لأنه الأوضاع صعبة جدا ممكن تتحمل يعني تسرب أي كمية من الحاجات دي، فأنا يعني داير أقول أنه في دلابيض صحيح تم الدخول في سنار هنا لحد الآن هو العمل الطوعي ماشي في تنسيق تام ما بين اللجنة الطوارئ مع المنظمات مع المتطوعين المفوضية. أنا شايفها على الأقل لحد كبير جدا متعاون يعني هي من المفوضيات اللي سلمت تقرير أول يعني أول مفوضية تكاد تكون في السودان سلمت تقرير للمفوض العام هي مفوضية ولا سنار. فأنا شايف أنه التنسيق مهم جدا يعني بحيث انه ما تكثر الاتهامات، الاتهامات دي الان اليومين دي بقت كثيره وكبيره جدا واصبح في تسرب للمواد بتاعت الاغاثه واللعان ودي بتاثر.
اللجنه العليا اللي هي لجنه الطوارئ العليا اللي هي موجوده الان في بورت السودان هي حولها كلام كثير يعني، وبعدين الطريقه بتاعت ادارتها لمساله الطوارئ دي طريقه عقيمه وحقيقه طريقه بتؤدي لمشاكل، ومن المستحيل الطريقه اللي بيديروا بها العمل ده هي ممكن تؤدي لنتائج موضوعية ومنطقية، لأنه أصلاً لا يمكن أنت تكون موجود في أقصى شرق السودان وأنت بتتعامل مع طوارئ في دولة كاملة ومتزعة ومشاكل كبيرة جداً، وأنك أنت تتعامل معها بطريقة بيروقراطية يعني ما أنا ما أعرف هو الطريقة شنو بتعامل بها حتى الآن. لكن الكلام ده صاحبه الآن اتهامات كبيرة جداً أيضاً يعني من تسرب للمواد بتاعت الإغاثة، وده شيء طبيعي جدا في ظل اوضاع زي دي يعني انك انت بتتعامل مع الـ مع الـ مع الطوارئ بطريقه ممكن فيها تخزين، التخزين ممكن يؤدي لمشاكل، ممكن يكون فيها توزيع ما صحيح، ممكن تؤدي ممكن تسلم ملجات في نجهات الاليات اللي بتوزع المساعدات الانسانيه، دي برضه موضوع حته بتاع التساؤل. فانا شايف انه ضروري جدا تكون في لجنه واضحه جدا وشفافه والطريقه تكون موضوعيه ايضا وشفافه، أذروايز حتستمر المشاكل وحتستمر الاتهامات والموضوع ده حيؤدي لكارثة إنسانية.
أعزائي المستمعين، حاولنا الاتصال بالسلطات في ولاية النيل الأبيض ممثلة في الأمين العام دكتور الشاذلي لسماع رأي الحكومة إلا إننا لم نتمكن. مستمعينا الأعزاء، بنشكر جميع الضيوف الشاركون خلال الحلقة على إفاداتهم القيمة، وكذلك الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.